محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى المقام الثاني، وهو بيان الكيفية الواجبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالتشهد. وهناك رأيان في المسألة. الأول أن الكيفية الواجبة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هي أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، ونسب ذلك إلى الأشهر كما في الذكرى، وإلى المشهور كما في المفاتيح. والرأي الثاني هو التخيير بين الكيفيات، فسواء قال اللهم صل على محمد وآل محمد، أو قال صلى الله، أو قال رب صلي، أو قال صلوات الله، فإن أي كيفية تحقق الصلاة على النبي وآله فهي مجزية. والكلام في دليل كلا الرأيين. أما الرأي الأول فقد استدل له بعدة وجوه. الوجه الأول مجموعة من الروايات الضعيفة اعتمادا على انجبارها بعمل المشهور، منها رواية العامة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي مذكورة في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي. والرواية الثانية رواية عبد الملك بن عمرو الأحول التي تعرض لها سيدنا قدس سره، صفحة 247 من الجزء 15، عن أبي عبد الله عليه السلام قال التشهد في الركعتين الأولتين الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد. وهو لم يوثق. الرواية الثالثة رواية إسحاق بن عمار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج، في ليلة المعراج، المشتملة على هذا اللفظ وهو اللهم صل على محمد وآل محمد، إلا أنها ضعيفة بكون أبي سمينة المشهور بالكذب في طريقها. فهذه الروايات الثلاث ضعيفة السند، ولكن ذكر في الجواهر والمستمساك أنها منجبرة بعمل الأصحاب. والكلام في ذلك، فنحن وإن كنا نرى أن عمل المشهور بالرواية قرينة موجبة للوثوق بالرواية، فتكون حجتان لا من باب حجية خبر الثقة بل من باب حجية الوثوق خلافا لما يراه سيدنا قدس سره من أن عمل المشهور مما لا قيمة له ولا أثر له ولكن البحث كله في الصغرى هل أن المشهور عمل بهذه الروايات أم لا فإن عملهم فرع استنادهم إليها في مقام الاستدلال وهذا لم يثبت وإن كانت قد ذكرت هذه الروايات في كتبهم لكن لم يظهر منهم استنادهم لها في مقام العمل خصوصا مع وجود أدلة أخرى على هذه الكيفية غير هذه الروايات الضعيفة. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة القائمة بين المسلمين خلفا عن سلف وقد أشكل عليها سيدنا بما هو الصحيح من أن مجرد انعقاد السيرة بين المسلمين خلفا عن سلف على هذه الصيغة وهي اللهم صل على محمد وآل محمد لا يدل على أنها هي الجوز فلعل جريان السيرة عليها لكونها أفضل الأفراد فإن الصلاة على النبي في التشهد واجب وهذه أفضل أفراد الواجب وأفضل الصياغ المؤدية لهذا الواجب فلا ملازمة بين انعقاد السيرة على أمرين وانكشاف الجزئية من هذه السيرة. الدليل الثالث وهو العملة أفضل الأفراد لأنها وردت في الرواية النص عليها فهي أفضل
الأفراد
لعله لكن وردت الروايات هكذا عبرت فاستفيد منها أنها أفضل الصياغ ولذلك عبرت بها الرواية خب لعله احتمالات موجودة ولكن المشهور استفاد منها أنها أفضل الصياغ ولذلك عبر بها الإمام عليه السلام. الدليل الثالث وهو العمدة الموثقة أبي بصير الطويلة وهي مذكورة في الباب الثالث من أبواب التشهد الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدًا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته ثم تحمد الله مرتين أو ثلاثًا ثم تقوم. وقد استدل بها سيدنا الخوئي على التعيين قال بناء على مبنانا من أن منشأ الوجوب حكم العقل فعلى هذا المبنى يصح الاستدلال بالموثقة على تعيين هذه الصيغة ووجوبها وإن كانت واردة ضمن المستحبات الكثيرة إلا أنه على مبنانا من أن الوجوب والاستحباب ليس من المداليل اللفظية وإنما هما حكمان عقليان، وأن مفاد اللفظ مجرد الطلب، وأما تعيين أن هذا الطلب وجوب أو ندب فمن خارج اللفظ. إذن قوله اللهم صل على محمد وآل محمد طلب، وكل طلب لم يقترن بالترخيص في الترك فهو منشأ لحكم العقل بالوجوب. إذن هذه الصيغة منشأ لحكم العقل بالوجوب، وإن وردت ضمن سياق يتضمن المستحبات، ولكننا أشكلنا على ذلك فيما سبق وقلنا لا فرق بين المباني في هذه النقطة. فكما أنه على مبنى الإطلاق الذي ذهب إليه العراقي والسيد الصادر وغيره من أنه منشأ استفادة الوجوب إطلاق الطلب، فإنه لا إطلاق في المقام، لأنه يعتبر في الإطلاق عدم احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على الترخيص، واحتفاف الكلام بالمستحبات الكثيرة مانع من انعقاد الإطلاق الذي على أساسه تتم استفادة الوجوب. وكذلك على مبنى سيدنا قدس سره، فإن العلم في هذا يا شيخ أحسان، العلم في الصدور لا في الطروس ولا في شو اسمه ولا في اللابتوب، العلم في الصدر. إذا دخلت مجلس العلماء وطرح عليك مسألة علمية في فروع العلم الإجمالي، وإلا في موارد مثلا الاستصحاب تقول أروح أراجع اللابتوب، يقول لك يلا الميدان يا حميدان تكلم، هذه مسألة طلع عندياتك، تقول أنا لازم أراجع اللابتوب. إيش الشيخ؟ إذن فبالنتيجة حتى على مبنى سيدنا الخوئي من أن منشأ حكم العقل بالوجوب الطلب وعدم الترخيص الواقعي، فبناء على مبناه لا يحرز العنصر الثاني. فإننا وإن أحرزنا العنصر الأول وهو الطلب، إلا أننا لا نحرز العنصر الثاني مع ورود هذا الطلب في سياق أكثره من المستحبات، فتضمن السياق المستحبات مانع من إحراز عدم الترخيص الواقعي، كي يكون ذلك منشأ لاستفادة الوجوب عقلان. هو مبنى هذا، نعم، وإن الترخيص الظاهري يصير هذا حكم ظاهري مو حكم واقعي، وليصير الوجوب حكم ظاهري.
الحكم العقلي هو واقعي بس موضوعه هو
أمر ظاهر، فيصير حكم العقل ظاهر، لأن النتيجة تتبع قص المقدمات.
العقل إذا في مقام
نتيجة تتبع قص المقدمات، سيدنا معتاد من الأمور الواضحة، إذا مقدمة حكم العقل أمر ظاهري، ولا محالة يكون حكم العقل ظاهري، مثل قاعدة الاشتغال حكم ظاهر عقلي لكن ظاهري، مثل البراءة العقلية حكم عقلي لكن ظاهري، موضوعه عدم انكشاف الواقع لا عدم الواقع، موضوع البراءة العقلية عدم وصول الواقع لا عدم الواقع، فهي حكم عقلي ظاهري. لو كان حكم العقل بالوجوب موضوعه عدم وصول الترخيص لكان حكما عقليا ظاهريا لا واقعيا، وهذا خلف المفروض. إذن بالنتيجة لم يتم هذا الاستدلال. جئنا إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني هو الرأي القائل أن المكلف مخير بين الصياغ. وقد مال إليه سيد المستمسك قدس سره من أنه لا يعتبر صيغة خاصة في الصلاة على النبي وآله. وقد استدل على هذا الرأي بأدلة. الدليل الأول ما رواه الصدوق في العلل، وكذا الكليني بسند صحيح، عبروا عنه معتبرة الفضلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام في علة تشريع الصلاة. هذه الرواية تعرض لها صاحب الوسائل في باب أفعال الصلاة، الحديث العاشر في الباب، وفي باب واحد من أبواب أفعال الصلاة. وعن محمد بن الحسن عن الصفار وسعد جميعا عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن عبد الله بن جبلة عن الصباح المزني وسدير الصيرفي ومحمد الأحوال وعمر بن أذينة عن أبي عبد الله، سند معتبر لا كلام فيه. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، إن الله عرج بنبيه صلى الله عليه وآله فأذن جبرائيل فقال الله أكبر الله أكبر، الأذان المعروف. ثم إن الله عز وجل قال يا محمد استقبل الحجر الأسود وهو بحيالي وكبرني بعدد حجبي، فمن أجل ذلك صار التكبير سبعا. وافتتح القراء عند انقطاع الحجاب، فمن أجل ذلك صار الافتتاح سنة. فلما فرغ من التكبير والافتتاح قال الله عز وجل الآن وصلت إلي، لأنك تجاوزت شنو؟ الحجاب. الآن وصلت إلي فسمي باسمي، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم في أول السورة. ثم قال له احمدني، فقال الحمد لله رب العالمين. وقال النبي في نفسه مو في لفظه شكرا، فقال الله عز وجل يا محمد قطعت حمدي فسمي باسمي، فمن أجل ذلك جعل في الحمد الرحمن الرحيم. فلما بلغ ولا الضالين قال النبي الحمد لله رب العالمين شكرا، فقال الله عز وجل قطعت ذكري فسمي باسمي، فمن أجل ذلك جعل بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد في استقبال السورة. في استقبال السورة، لاحظوا التعبير، يعني مما يدل على أن البسملة ليست جزءا من السورة. في استقبال السورة، زين في استقبالها أنا أولا. فقال له اقرأ قل هو الله أحد كما أنزلت فإنها نسبتي ونعتي، ثم طأطئ يديك واجعلهما على ركبتيك فانظر إلى عرشي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فنظرت إلى عظمة ذهبت لها نفسي وغشي علي فألهمت أن قل سبحان ربي العظيم وبحمده إلى أن يقول ملي. مو صحيحة هذه، معتبرة الفضلاء أصلا فوق الصحيح. إلى أن يقول عليه. نعم قال عرفانية شيء قليل معروف قليل. خب ثم يقول بعد ثم ركعت فقلت في الركوع والسجود ثم ما مثل ما قلت أولا وذهبت أن أقوم، يعني أردت أن أقوم بعد الركعة الثانية، وذهبت أن أقوم فقال يا محمد اذكر ما أنعمت عليك وسمي باسمي، فألهمني الله فقلت بسم الله وبالله لا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله. فقال لي يا محمد صل عليك وعلى أهل بيتك. فقلت صلى الله علي صلى الله علي وعلى أهل بيتي وقد فعل. ثم التفت فإذا أنا بصفوف من الملائكة والنبيين والمرسلين. فقال لي يا محمد سلم. فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهم فإن ظاهر قوله صل عليك وعلى أهل بيتك فقلت صلى الله علي وعلى أهل بيتي عدم اعتبار الصيغة الخاصة وهي قوله اللهم صل على محمد وآل محمد. ولكن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أشكل بإشكالات ثلاثة على الاستدلال. الإشكال الأول أن هذه الرواية ليست في مقام بيان الصلاة الواجبة وإنما هي حكاية عن فعل تمهيدي لتشريع الصلاة، أي أن ما صدر ليلة المعراج ما هو إلا عملية تدريبية من أجل التمهيد لتشريع الصلاة بعد ذلك. والشاهد على ذلك على أنها مجرد عملية تمهيدية لتشريع الصلاة، أولاً قيام النبي بأفعال تلقائية لم تكن من الصلاة في شيء، مثلاً وطالبتني نفسي أن أرفع رأسي فرفعت رأسي ثم يقول فخررت لوجهي أغشي علي وأشبه ذلك ثم قمت، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أثناء المعراج صدر منه أفعال تلقائية ليست من الصلاة في شيء، مما يكشف عن أنه كان في مقام عمل تدريبي تمهيدي لأنه كان في مقام أداء الصلاة. وثانية أن الصلاة مركب ارتباطي قصدي، فيعتبر فيه أن يقصد المكلف الصلاة بأجزائها من أول الأمر، والنبي لم يقصد ذلك وإنما جاء بشكل عفوي فقيل له استقبل الحجر استقبل الحجر، سمي باسمي سمى، احمدني أحمد، شكرني شكر، ركع إلي ركع، ولم يكن في مقام قصد مركب ارتباطي ذي أجزاء كي يكون في مقام أداء الصلاة. والقرينة الثالثة أنه لم يكن هناك أمر بالصلاة كي يكون النبي في مقام امتثاله فإن الأمر بالصلاة لم يشرع بعد كي يكون النبي في مقام امتثاله. فهذه مجموعة قرائن على أن ما حصل ليلة المعراج ما كان إلا تمهيداً لتشريع الصلاة ولم يكن تطبيقاً للصلاة المأمور بها، كي يستدل به على التخير بين الصياغ الصلاة على النبي في التشهد. شو تقول يا شيخ علي اللويب النجفي؟ متين؟ سيد أخوي هم كان متين، كل كلامه متين
لمتانته.
نعم بعدين هذا بعدين هذا اللي صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيء تم بشكل تدريجي يعني.
خوب.
هذه الأوامر المتدرجة يعني.
نعم.
فلما قال الله مثلا أقول اسمي مثلا تلقب. نفس هذا الأمر هو تشريع.
نعم.
ولا يتوقف على أن وجود تشريع مسبق وبعد ذلك أخبر به الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن.
إذا قلنا أن هذا كان في مقام التعبير عن السجد فالله كان
يعلم النبي الصلاة الصحيحة المأمور بها التي سوف يؤمر بها.
التي سوف يؤمر بها.
نعم. فإلى النبي جاء بصيغة غير صحيحة. كان مفروض أن ينبهه على ذلك. وتقرير الله.
يعني يقول السيد خوي مدام هي مجرد تدريب يكتفى فيه بأي صيغة، لكن هذا لا يدل على الاكتفاء بهذه الصيغة في الصلاة المأمور بها.
تدريب الصلاة صحيحة ولا شو الفائدة إذا صلاها غلط؟ ما صار تدريب. كان يمكنه أن ينبهه حينما قال أصلي على نفسي، هكذا كانت.
صلي عليك وعلى أهل بيتك.
فقال النبي
قال صلى الله علي.
صلى الله عليك كان المفروض يقول لا مو بهالشكل، صلي على نفسك وأهل بيتك بهذه الصيغة. فسكوته سكوت الله دليل على أن هذه مجزية.
مو راضي شيخ علي مو
الظاهر كان في مقام الظاهر في مقام تشريعات. يعني الظاهر الظاهر قاعد يشرع القراءة في القراءة مثلا في قراءة الحمد مثلا في الصلاة، قراءة التكبير في الصلاة، ذكر الكذا في الصلاة، فهو في مقام تشريع الأجزاء والشراء. والظاهر مقام التشريع أنه
الشيخ علي يقول هذه مسودة علي ما تخصها هذي الله أعطاه مسودة، قال لما تحول بعدين بيضها
لهذا شرع كذا ولهذا جعل كذا ولهذا جعل كذا.
هذا من آثار زيارة
تشريع الأجزاء والشرائع يستقبل مقام التشريع. مو جاي يصلي الآن بس تشريع الأجزاء، مقام التشريع يتناسب لأنه ما يستفاد منه.
ويلاحظ على ما أفيد أن ظاهر سياق الرواية أن هذا هو الأمر الأول بالصلاة، فبما أن ظاهرها أن هذا هو الأمر الأول، يعني أول أمر بالصلاة هو هذا الأمر، فمن الطبيعي مقتضى كون الأمر الأول أن تصدر من النبي أفعال تلقائية حيث لم يثبت كونها قاطعة أو مانعة من الصلاة قبل ذلك حتى يمتنع صدورها منه. وأما عدم قصد النبي صلى الله عليه وآله المركب الارتباطي من أول الأمر فهذا أول الكلام، فإنه لا يعتبر في صحة الصلاة أن يقصد المكلف ركب بتمام أجزاء تفصيلا، وإنما يكفي قصد الارتكازي. ومن الواضح أن النبي عندما عرج به كان في مقام الامتثال لأي أمر يصدر من الله تبارك وتعالى، فقد بنى في نفسه على امتثال أي أمر يصدر من الله، فالقصد الارتكازي كان حاصلا. وأما ما يرد أثناء الرواية فمن أجل ذلك شرع كذا، فمن أجل ذلك شرع كذا، فهذا من قول الإمام الصادق عليه السلام الذي حكى الواقعة، لأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله. إذن يصح الاستدلال بالرواية على أنه ما صدر من النبي كان فردا من أفراد الصلاة على النبي في التشهد الواجب. نعم نعم، بس هو يقول في الضم فمن أجل ذلك شرع كذا. نعم ما أسمع
من عند الإمام الصادق ما رأى التخاطب اللي حصل بين
الله. لا هو يحكي كل في كل فقرة تخاطب ثم يعقب عليه، قل فمن أجل ذلك شرع الأذان، فمن أجل ذلك شرعت الصلاة على النبي، فمن أجل ذلك، لأنه ما يحكي الإمام الصادق عن آبائه، هو يحكي الواقعة أن الله لما عرج بنبيه قيل له كذا فمن أجل ذلك صار كذا.
الإمام الله سبحانه وتعالى يقول لأنك قطعت ذكري فقول
أذكرني
فقول الرحمن الرحيم.
مو معلوم هذا الكلام اللي تقول أنت، مو معلوم مو معلوم اللي تقوله بعد شنو أن الحمد نازل قبل أول الكلام. يقولون عرج به ثلاث مرات، وقد ذكر المجلس في البحار روايات المعراج، وأن المعراج الأول الذي شرع فيه الصلاة كان من أول السنة البعثة. روح راجع الروايات. بعد ما نقول هذا من آثار هذا. وثانياً قيل بأن هذه الرواية معارضة برواية إسحاق بن عمار الذي روى نفسه واقعة ليلة المعراج، وقد تضمنت رواية إسحاق بن عمار لرواية المعراج هذا اللفظ اللهم صل، لأنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد، لأنه قال صلى الله علي وعلى أهل بيتي، إلا أن الرواية ضعيفة السند فلا يعتمد عليها لورود أبي سمينة لورود أبي سمينة في طريقها.
ربما ورود مجيء رواية أخرى بصيغة أخرى مؤيد على أن العبرة
ثم يحكوا شيء واحد، بس هم يحكوا شيء واحد، هم يحكوا شيء واحد. ما الذي قاله النبي ليلة المعراج؟ إسحاق بن عمار يقول الذي قاله اللهم صل على محمد، بينما هذه الرواية تقول الذي قاله صلى الله علي وعلى آله، هم يحكون قول واحد، فكيف تكون هذا دليل على أنه يكفي أي منهما وهما يختلفان فيما قاله النبي ليلة المعراج؟ يكون فليكن بالنتيجة لابد أن ينقل المعنى بأقرب لفظ يدل على الواقع، وانت الآن قاعد تحكي كلام ما تحكي فعل، انت الآن في الرواية قاعد تحكي كلام صدر من النبي ليلة المعراج. ثالثا قيام الاتفاق، الإشكال الثالث للسيد الخوي، قيام الاتفاق على عدم صحة الصلاة بهذه الكيفية، إذ لم يقل أحد من المسلمين بكفاية أن يقول المصلي صلى الله عليه،
لا عليه
عليه عليه، شلون نقول عليه والذي صدر من النبي عليه؟ إذ لم يقل أحد من المسلمين بكفاية هذا اللفظ. بلي هكذا قال، هذا مع أن المذكور فيها ذكره صفحة 273 صلى الله علي وعلى أهل بيت، والتعبير به يعني علي مختص بالنبي، فلا يمكن التعدي بعد القطع بعدم صحة هذا التعبير من غيره وكيفما كان. ولكن يلاحظ علي بأن الاتفاق على عدم صحة التعبير بعلي لا ينفي نكتة الاستدلال، وهو أن ورود هذه الصيغة في بيان الصلاة المأمور بها دال على عدم اعتبار صيغة خاصة، فعدم كفاية علي لا ينفي ما هو نكتة الاستدلال في المقام. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول على كفاية أي صيغة. الدليل الثاني يا شيخ علي، المطلقات، منها صحيح زرارة الذي قال فيه دليل بل لا صلاة له، صحيح زرارة الذي ذكره سيدنا الخوئي صفحة 252 من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له، ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له. قلوا اللهم صل على محمد. فقد استدل بهذا الإطلاق على أنه يكفي أي صيغة تؤدي عنوان الصلاة على النبي، والإشكال على ذلك واضح بأن هذه الصحيحة وأمثالها في مقام بيان أصل الجزئية من التشهد،
وليست في مقام بيان الكيفية الواجبة كي يستدل بها على التخيير بين الكيفيات. وإذا لم تتم هذه الأدلة وصلت النوبة الأصل العملي، وحيث يدور الأمر بين أصل الصلاة على النبي أو الكيفية الخاصة، فمقتضى البراءة عن تعين الكيفية الخاصة هو تخيير المكلف بين الكيفيات. بقيت نقطة السيد الخوي قال هنا تنبيه، وين نطول شوية دقيقتين عن الوقت حتى ننهي هذا الباب. قال ورد في موثقة بل أبي بصير الطويلة اللي السيد الخوي استدل بها على الوجوب، لم تتكرر فيها لفظ الشهادة. لاحظوا موثقة أبي بصير، قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا، ما قال وأشهد أن محمدا. فموثقة أبي بصير لم تتكرر فيها لفظة أشهد. سيد الخوي كيف يعالج هذه النقطة؟ قال الموجود في نسخة التهذيب تكرار أشهد، بينما المذكور لدى صاحب الوسائل نقلا عن الشيخ، يعني صاحب الوسائل نقل الرواية عن الشيخ بدون تكرار لفظ أشهد. ماذا نصنع؟ سيد الخوي قال الذي يهون الخطب عدم ثبوت صحة النسخة، يعني نسخة من؟ صاحب الوسائل. فإن المذكور في التهذيب الموجود عندنا تكرار لفظ التشهد، فلا يبعد أن يكون هناك سقط في نسخة الوسائل، وقد أخذ عنه الحدائق والهمداني. أقول هذا خلاف مباني من؟ السيد الخوي نفسه، لأن السيد الخوي قدس سره يبني على أن ما ينقله صاحب الوسائل عن الكتب الأربعة بل جميع الكتب معتمد، والسر في ذلك مقدمتان يبني عليهما السيد الخوي والسيد الصادر وشيخنا الأستاذ قدست أسرارهم. المقدمة الأولى مقتضى أصالة الحس أن صاحب الوسائل ينقل عن نسخة، لأنه ينقل عن حدسه واجتهاده، فعندما ينقل صاحب الوسائل ويقول عن الشيخ أنه عن فلان عن فلان عن الإمام قال كذا، مقتضى أصالة الحس أنه ينقل عن حس، يعني ينقل عن نسخة وصلت إليه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ظاهر كلامه في المشيخة، مشيخة الوسائل، عندما يقول وأما كتاب فلان فقد أخبرني به فلان عن فلان عن فلان عنه، وأما كتاب الحسين بن سعيد فقد رويناه عن فلان عن فلان عن فلان عنه، ظاهر كلامه في المشيخة أن هذه الطرق طرق للنسخ المتداولة بين الأصحاب، لأنها طرق لعناوين الكتب أو طرق لنسخ حدسية اجتهادية. ظاهر كلامه في المشيخة أما كتاب فلان فقد رويناه بكذا وكذا عنه، يعني أن كتاب فلان بنسخته المتداولة رويناه بهذا الطريق. فإذا ضممنا المقدمة الثانية للمقدمة الأولى ثبت بالمجموع ماذا؟ أن ما ينقله صاحب الوسائل عن الكتب هو عن النسخة المتداولة لهذه الكتب. إذن نتيجة هذا المبنى الذي يبني عليه سيدنا قدس سره هو شنو؟ التعارض بين النسختين، بين نسخة التهذيب الواصل إليه إلى السيد الخوي، وبين نسخة التهذيب الواصلة لدى صاحب الوسائل. فإذا لم يكن مرجح لإحدى النسختين على الأخرى إذن لم يثبت تكرار الشهادة. لأننا نقول لا يبعد سقوط اللفظ في نسخة صاحب الوسائل، بل نقول لم يثبت تكرار لفظ الشهادة. وهذا ما مال إليه سيد المستمسك قدس سره، فراجعوا. تم البحث في التشهد، ندخل غدا في التسليم، والحمد لله رب العالمين.